وإنما على ما علينا المدينة فينا، وأوجب علينا أن الإخلاص له سبحانه وتعالى في عباده، الذي لا الذي يعبده لا يشرك به شيئا يدخل الجنة، والذي يعبده مع الشرك فإن كان الشرك أكبر فإنه في نار جهنم خالدا مخيدا فيها. أمرنا بالإخلاص فقال فاعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله سبحانه وتعالى مبين خطورة الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولقد يوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا الشرك أيها الإخوة له صور كثيرة، ومن صور الشرك ومن أنواع الشرك ما يكون جليلا واضحا، ومنه ما يكون خفيا، كما أنه ينقسم إلى شرك أكبر وأصغر، فلذلك ينقسم إلى شرك جلي وخفي. فالشرك الجلي يعرفه من كل واحد واضح، والشرك الخفي الذي يخفى على كثير من الناس. أما المؤمنون فإن الدافع عندهم للشرك الجلي لا يكاد يوجد، لكن الخطورة والمصيبة في الشرك الخفي بالنسبة للمؤمنين. أما المشركون فهم واقعون في أنواع الشرك جليلة وخفية. وموضوعنا في هذه الليلة أيها الإخوة عن شهوة خفية، شهوة خفية في النفس تقدح في الإخلاص وتخالف تجرد لله سبحانه وتعالى، وهي هي حب الرئاسة وحب الشهرة، وهما موضوعان متقاربان بينهما كثير من الارتباط. ولعلنا نتحدث عن هذين الموضوعين ان شاء الله في هذه الليله، ونسال الله الاخلاص والقبول والسداد، ونساله سبحانه وتعالى ان يجنبنا واياكم هذه المجالس، وان يطهر نفوسنا من انواع الشرك جليل وخفي. اما حب الرئاسه فهو حالقة تحمق الدين، ومزاد عظيم من المزارق التي يفنى فيها الإخلاص ويذوب، بل إنه صورته على الدين أشد من خطورة الذئب الذي يترك في زريبة الغنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جئتان جائعان ارسل في غنم لافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ذئبان جائعان وليس واحد، المال ذئب والحرص على المال ذئب والحرص على الشرف شبان بذئب اخر. اذا ارسل الذئب في الغنم كيف يفعل؟ فكذلك يفعل على الحرص على الشرف والحرص على الجاه والحرص على الرئاسة، كذلك تفعل في الدين، تفسد الدين إفسادا عظيما. والحرص على الرئاسة وحب الرئاسة والسعي لها شهوة خفية في النفس ولا شرك. والناس عندهم استعداد من كل طعام والشراب والثياب، لكن الزهد في الرئاسة هذا ناجح. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة. ترى الرجل يذهب إلى المطعم والمشرب والمال والثياب، فإن نزع الرئاسة حان عليها وعاهد. وقال يوسف بن أشباط الزهد في الرئاسة أشد من الزهد في الدنيا. ولذلك كان السلف رحمه الله يحذرون أتباعه وأصحابه. كثر سفيان إلى صاحبي عباد بن عباد رسالة فيها إياك وحب الرئاسة، فإن الرجل تكون الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء التماشى، فتفقد نفسك واعمل بنية. إذا هو خفي جدا، شهوة خفية. وقال أيها السخريان رحمه الله: ما صدق عبد خلق فأحب الشهر. وقال بشر من لقى الله من عبد الشهر. وقال يحمد بن معان: لا يفلح من شممت منه رائحة الرياسة، لا يفلح من شممت منه رائحة الرياسة. وقال ابن حجلاد: ما قد عن الله في طلب المحامد وطلب الرفعة. المنصوص الرياسة. وحب الرئاسة له مظاهر كثيرة، فمنه مثلا أنه لا يعمل إلا إذا قدر، فإذا لم يقدر لم يقدر شيئا، ولا حذر رأيا مفيدا ينفع من عنده. وربما يقول: أدع غيري يفشل حتى أسلم أنا، مع أن بإمكانه أن يساعدني ويكون من أسباب النجاح لا تعاون، لكن يريد أن يفشله ويغمس هو إلى الخسارة. وقال بعض السلف موضحا مظاهر من مظاهر حب الرئاسة: ما أحب أحد الرئاسة إلا أحب ذكر الناس بالنقائص والعيوب. فهذه أيضا من علامات حب الرئاسة. ما أحب أحد الرئاسة إلا أحب ذكر الناس بالنقائص والعيوب ليتميز هو بالكمال، ويكره أن يذكر الناس أحدا عند مدخله. ومن عشق الرئاسة فقد ترجع من صلاحها. وكذلك من مظاهرها أن لا يدل على من هو أفضل منه في الدين أو العلم والجنس، ويحدث فضائل الآخرين ويكتم أخبارهم حتى لا يستدل الناس عليه فيتركوه ويذهب إلى الأفضل، أو يخشى أن يقارن الناس بينه وبين الأفضل فيرتد عنه، او ينزل في عين ينزل ويقيل مقداره عنه. وكذلك من مظاهرنا الحسرى اذا زال حب الرئاسه، من مظاهرنا الحسرى اذا زال واخذت عليه او اخذت منه. تامل لو ان انسانا كان في قريه او مدرسه او بلد فانتفل الناس حوله يعلمهم، ثم جاء من هو اعلم فسكن البلد ونزل فيها، فماذا يحصل؟ سيتركه الناس ويذهبون الى الاعلم. فهذا السؤال الان: هل يفرح الرجل او يحزن؟ هل يفرح لأن من قد جاء من هو أعلم منه يحمل عنه المسؤولية ويرفع عنه الخدعة ويفيد الناس أكثر، أو أنه يغتم ويحزن لأنه قد جاء من خطف منه الأضواء وذهب نجمه بقدوم غيره؟ كان لنا يستلم مجلسا، هب أن شخصا في مجلس فجاء من هو اعلم منه في المجلس او اقدر مدرس، فهل يفرح لمجيء من هو اعلم منه ويفتح له المجلس بالسلام، او يغشمه لحضور شرط سيتصدر المجلس وتلتفت اليه الانظار ويسعى اليه الناس الجالسون باسئلتهم؟ لو ان شخصا في منصب فنقل الى دائرته او القسم الذي هو فيه شخص اقدم منه وشهاده عاليه ويرجح كأنه يرشح للمنصب بدلا من أبيه، فكيف يكمل عمل مثل هذه الحالة؟ هنالك أن تجلس الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أن هذا خطأ عظيم أيها الأخوة. حب الرئاسة كما أنزلنا مظاهر ذكرنا بعضها سنة أسلاف، ومن ذلك التحرر من قوة الآخرين، يريد أن يكون هو رئيسا لا يريد أحد فوقه. لو أن الذي فوقه كافرا أو فاسقا أو خائنا لقلنا نعم ينبغي أن يزاحم، لكن لو كان الذي يرأسه قويا مسلما أمينا عارفا فما هو المبرر للتحرر من هذه السلطة والرئاسة التي فوقه؟ وخلال ذلك من أسبابها الرغبة في التسلط على الآخرين، النفس جبلت على التسلط والسعي للتحكم والسيطرة والنفوذ، ولذلك ترى الذين يحبون هذه يريدون التسلط على الآخرين ويتلذذون بطاعة الأوامر، هو يصدر أمرا وعلى معنى وعلى وربما كان عنده ظلم وظلم فيتلذذ بتعذيب غيره أو أن يسوم من تحته الألوان العذاب بأوامره الجوفاء. ومن أسباب ذلك من أسباب حب الرئاسة وعدم التورع عن سعي إليها عدم تنجيل عواقب ما تصير في الآخرة، والأمر خطير. قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يلي الأمر عشر عين فما فوق، ما من رجل يلي الأمر عشر عين فما فوق ذلك. انتبه يا أيها الأب البيت ويا أيها الرئيس رئيس والدائرة، وانتبه يا أيها الصاحب للعمل وتحته عمال المال، ما من رجل يلي الأمر عشر عين فما فوق. وانتبه يا طالب العلم الذي تعلم من تحت، وانتبه يا أيها المربي الذي تدرب من عنده وتخيصه وينبغي أن تخيصه بأمر الشريعة. ما من رجل يلي الأمر عشر عين فما فوق ذلك إلا أتى الله مغيولا يده إلى عمله، فكه جره أو أوثقه إثمه، أولها ندامه وأوثقها ندامه وآخرها خجل وقيامه. أولها ندامه تتوجه إليه بهذه الحالة، وأوثقها ندامه إذا نفي عن يده أو خرج عليه الخدع، وآخرها خزي يوم القيامة جناية الله عز وجل من الخيانة التي أو عدم الخيانة المسلمية وأداء الأمانة. حب الرئاسة له آثار مترتبة عليه لمن لم يخشى الله ولم يلزم يخشي فيما وكوي، السعي إليها بغير مبرر شرعي من أسباب قوة العمل وفقدان الإخلاص، لأنه يصبح للإنسان غرض دنيوي يسعى إليه وهدفه يطمح إلى تحقيقه وهو أن يكون أنس أو تزعزع، فيوالي ويعادي بناء عن هذه المصلحة الشخصية، وقد يظلم ويفتري ويشترك من الآذان ما يشترك من أجل الوصول إلى هذا الهدف، ويظلم العباد من أجل المحافظة على منصبه ومكان حاله. وبناء على ذلك أي إخلاص يرجى من هذا الموقع موقع. ومن الأمور المترتبة كذلك على هذا والاثار حرمان التوفيق. الحرمان التوفيق. قال النبي عليه الصلاه والسلام يا عبد الرحمن بن سمره، يا عبد الرحمن بن سمره لا تسال الامام فان نسالك اني اوتيت عن مسالتي اعطوك الامام لما سالته الحق اعطيتها وكيت اليها. الله لا يعين عسان بشرطك على العالم وكيت اليه، والناس لا يعينوك ايضا لانك انت تسعى طاعه الله بالشرط. وان اوتيتها عن غير مساله اعنت عليها. الناس تعود قالوا تعالى تولى، انت افضل من هو موجود، انت امسك نحن نريد. فاذا دفع اليها دفع نفعا وعين عليها. الناس لا تكون معا يقومون معنا معا يعينون عيوش، لانها ليس صاحب طالع شخصي بل هم الذين دفعوه وحملوه مسؤوليه فيقومون معنا معا ويعين عيوش قبل ذلك، لانه ما تولى هذا الشيء الا لمصلحه المسلمين ليس لمصلحه التقدير. وكذلك من اثار حب الرئاسه السلبيه الوقوع في البدعه والضلال، كما قال ابو العتاهيه رحمه الله: وخي من عسف الرئاسه خفت ان يطغى ويحمل بدعه وضلال. فهو يزين الجميل ويقنع المخالف باي وسيله. ظلم رفع ظلم كثير لا يخشى الله سواه يمنع غيره من الاخلاق من الوصول الى مثل الوصول ويعرضه ويضع الى الحوائط في طريقه. كيف وقد تلبس الشيطان بداخله وزين له الله هذه اللذه، هذه اللذه لا يتخلى عنها لمن هو اول منه الا ما عطاه الله. ليس الامر سهلا، ليس الامر سهلا. وكذلك اذا لم يكن على اهليه استبح وظهر امره وتقصيره انه عاجز ليس باهل ولا يستطيع حل المشكله، فان ان يعالج من يستمر وينجر عليه ما ينجر اليه او يتخلى مع ما حصل له من الفشل، وهذا ايضا امر مر. ولكن لكن السؤال: لماذا تصدر وليس لأهل؟ لماذا تصدر وليس لأهل؟ قد يجد في مجلس علم يتصدر ويجمع الناس حوله ليعلم، ثم يظهر من حاله حديد فتنته وحلق فتنته وإجابته على الأسئلة ما يصبح حاله ويبين جهله، فيترك الناس ويقومون عنه. هو الذي تصدر تفقه من قبل ان يتزوج. المنصب له احد الاحكام والمساله تحتاج الى علم، ولا يجوز للانسان ان يتقدم بدون علم واهليه. هو الذي اختار ذلك وسعى اليه فاكل النتيجه، كانت النتيجه مرا وعظيما. وكذلك من اثارها من اثار الحرص على الرئاسه والسعي لها الابتلاء بالشحنه وتفرد الصف وحصول الصراعات الداخليه والقيمه الثابته، وكل من الفريقين عليها يسلم الاخر لانه اصح وعالي حاجه، او يستلم الواحد الاخر بنفسه يريد ان يقرر ويتبادلون هذا الكل منهما يتبادلون اتهامات. يقول هذا تريد ان تعطيني عن موضع بوكسي وسيادتي، وهذا يستلم الاخر بنفسه ليس يحسن على العمل، اي عمل تجاري لا تعاون عمل اي عمل من الاعمال اذا حصل فيه هذا الامر يحسن. واما علاج هذه الافات فلا شاهد ان الوجوء الى الله اولا وقبل كل شيء، الوجوء الى الله بان يرجوه الى الله والسداد، وان يفيد من في نفسه من المرض والحيض. فان الاخلاص هو الذي عليه فضول اعمال أول من تسعى بينه النار يوم القيامة ثلاثة عالم ومجاهد وصالح. يقول الآن علمت العلم في سبيل يعلم الناس ما أنشر العلم وقال العلم في الله تعالى العلم وذاك خطأ منه في سبيل. فيقول هل لا لا أرسلت لإنقاذ الله جليل جليل وقد قيل أخذ أجرة الدنيا قيل عن العلم جليل جليل في النار. والآخر يقول يا رب القرآن في سيقال واحد وقال فلان وصالح فلان حسن الصوت فلان خاشع في تلاوته فلان مؤلف وذاك فلان تصدقه في سبيله فيقال لا تصدقه من قال فلان جاهل وقد قيل أشد أجر في الدنيا يسحبون إلى النار يسحبون إلى النار. فلا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى التجرد على النوازع الشخصية وتقديم مصلحة الإسلام والمسلمين قبل كل شيء. وكذلك من العلاج استشعار المسؤولية. قال أنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى سائل كل راعي عن الشرع زرعه فحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن ذلك. إن الله تعالى سائل كل راعي عن الشرع كل واحد عنده رعية وعنده أولاة داخلة يسوس أولاته أو يقودهم ويرأسه ويتولى عليهم يحاشى أمام الله وضيام على هذا. والسؤال يوم القيامة ليس سؤالا هينا سؤال كتاب إن الله تعالى سائل كل راعي عن الشرع أحفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أمره وكلما كبرت المسؤولية اشتد الحساب حساب. وكذلك ذلك من علاج كذب الرئاسة تقدير النفس أن يعرف الإنسان قدره رحم الله بأن عرف قدره يعرف المسؤولية ما يتخلفه الوضع ويعرف هو إن كان نفسه هل يستطيع ان يكون بالمسؤوليه او لا. هذا الحساب النفس مهم مهم. هل انا اطرق لهذه المسؤوليه؟ هل عندي قدرات ان اقوم بهذه المسؤوليه؟ هل عندي ما استطيع ان املا به هذا المكان واعطيه حقه واؤدي الامانه؟ محاسبه النفس في غايه الخير. إذا عرف أنه ضعيف لا يقدم لا يقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وهذا حديث عجيب فعلا يا أبا ذر إنك ضعيف ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي ونجاة إلا من أخذها بترك هذا وأدى الذي عليه فيه. وقال في رواية أخرى يا أبا ذر إني أراك ضعيف يا أبا جهد إني أراك ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تتأمرن على سبيلك ولا تولين ما لا يأتي. أنا عليه الصلاة والسلام يعرف نفسية بذنبه أبو ذر رحمه الله جعله الله صادق من أصدق الناس لسانا ويحرر زاهد في الدنيا عنده مناقب كثيره من السابقين للاسلام ضرب حتى صار مثلا احمر من الدم الذي نزل عليه اشرار قريش ضربوه لما جاءوا للسلام ما اخر من اوائل السابقين للاسلام ابو ذر رحمه الله. لكن انت كل فاضل عادل عنده علم جهد ورع يصلح القياده القيادة الآن لم يختارنا بأسنا ومرت نسمع بنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي أحب لك أن تدخل في جانب السلامة أن تظل على خير أن لا تظلم أحدا ولا تبوس بإذن أحد إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تتأمرن على ذنبي لا تتأمرن على ذنبي ولو في طريق السفر لا تتأمرن على ذنبي ولا تولين ما لا يتيح كان عيسى مريم رضي الله عنه كان عند مسجد يأكل مسجد مسجد وربما يرد يرد غيره من يرجع غيره إليه يحمله حين حين فلا يطيقه لا يطيق جهده وورعه من تحمله جهده ولذلك فلا تأمر الناس تأمر الناس ومن عياد حفظ الرياضة لا تفكر في العاقبة يوم الدين يوم الجزاء والحساب يوم يحاسب كل انسان يوم يرى كل نفس ما عمل عن خير مخبرا وما عمل عن سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا بعيدا يوم الحساب لا تنسي محاسبه قال النبي عليه الصلاه والسلام ان شئت انباتكم عن الاماره ظنني خيرها اولها ملامه وثانيها نجاما نجاما وثالثها عذاب يوم القيامه نجاما الا من حدا وقال عليه الصلاه والسلام انكم ستحرقون على الاماره وانها ستكون نجاما وحسره يوم القيامه فنعم المرضع في الاسم الفاطمه نعم المرضع في الدنيا بما تاتي على صاحبنا من المنافع وتجر له الاجاب والاموال والبسط والنزول ولكن بئس الفاطمه بالموت الذي يهدم لذاتها بها ويورث النفس الحسرات بما سيكون يوم القيامه وقال صلى الله عليه وسلم هذا امر هذا خطير ينبغي ان يحسب له حساب ما يتنبه الإنسان يتجرع على ملك أو مكان أو مسؤولية إلا وهو يضع نصر عينيه ماذا سيحدث له يوم القيامة ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب قال عليه الصلاة والسلام ليتمنين الأقوام ولوا هذا الأمر أنهم خروا من الثريا وأنهم لم يكن سيأتي عليه اليوم يندمون ويتمنون لو انهم خروا من السماء النجم نجم الثريا الذي في السماء خروا الى الارض وانهم لم يوجدوا شيئا من لما فيما لما يحصل لما حصل منهم من الخيانه او التقصير او الاثم والاعتداء والظلم فقال عليه الصلاه والسلام لا يودعن رجل ان خر من عند ثريا وأن من لم يلم من أمر الناس شيء والنبي كان الخلفاء يقول وجدت أني خرجت منها كذا لا لي ولا حول من عظم استطعام المسؤولين ولو حصل خطأ أو شيء جلس يتكلم كيف هو مخطئ كيف لم يعلم عن هذا الأمة أو كيف لم يعلم عن هذا من هؤلاء الناس الأفراد وقال صلى الله عليه وسلم بين خيرتها ايضا قال لا بد من العليم والعليم حيرا اما العليم الحليم فهو الذي يلي امر القبيله او الجماعه من الناس هذا العليم الحليم تعريف الحليم الذي امر يلي امر القبيله او جماعه من الناس يا رئيس الجنود من الجنود المتولي عليه المراتب العسكريه كل مبنى ما تعلم اشهر كل ما كانت مسرده زاد عليها افراد الغنى بناء يتلف عليه لا بد من العليم والعريف في النار لا بد من العريف لانه لا يمكن مساليم امر الناس بدون عرف بدون مسؤولين لا بد من وجود مسؤولين ينظمون الامور والعريف في النار اذا لم يعني مقيد بعدم الحديث وحصول الظلم منه بخروج الناس اذا عدل وسلطان فان من السبع الذين ظلموا الله ظلموا من لا ظلم الا ظلم امام عام عدل حتى ولا واحد وكذلك ذلك من الاشياء التي تعين على علاج حب رئاسه النفس انكار الباقي على الكلمه والتفكر في هذه الدنيا وزوالها وسرعة أرضائها وهمومها وهمومها وكذلك من الأشياء التي تعين على علاج حب رئاسة النفس إنكار الباقي على الكلمة والتفكر في هذه الدنيا وجمالها وسرعة رضائها وهمومها وظلومها وأحزانها وما فيها وقصرها وهوانها عن الله لا تساوي عند الله جناح بعوض. لو كانت تساوي جناح بعوض ما أعطاها كافر ولا شر الشيطان. قال ابن عمر جاء في حديث البخاري البخاري عبد الله بن عمر حضر خطبة من تولى لا الملحدين الملحدين. قال الخطيب الذي تولى من كان يريد ان يتكلم في هذا الامر يعني ينازعنا فيه او يقول لهم في حق من كان يريد ان يتكلم في هذا الامر فليطلع لنا خارج فليظهر يكون يقف فلا نحن احب عن فيه من هو من نحن احب هذا الامر من هو من عبد الله بن عمر جاء قال عبد الله بن عمر عمر فحملت حبل حملتي وهممت ان اقوم احق بهذا الامر منك من قاتلك واباك على الاسلام يعني لو كان متاخرا الاسلام لا هو وابوه. يقول عبد الله بن عمر هممت ان اقوم احق بهذا المهم احق بهذا الامر منك من قاتلك واباك على الاسلام من السابقين الاولين حقهم. قال ابن عمر فخشيت أن أقول كلمة أن تجرر بين الجمع وتسفح الدم ويحمل عني غيرها إلا فذكرت هذا الشاهد فذكرت ما أعد الله من الجنان فذكرت ما أعد الله من الجنان يعني لما تذكر ما أعد الله من الجنان ثلاثة وما تكلم المسألة الآن في الرئاسة ابن عمر أراد أن يتكلم لكنه سمح لماذا تكلم قال ذكرت ما أعد الله في الجنان وأن ما أعد الله في الجنان هذا الشيء الذي في الدنيا من المراتب والأموال هذه لا تسأل شيء ذكرت ما أعد الله في الجنان هذا علم هين لا شيء ما تسأل شيء وكذلك ذلك من علاج هذه الرئاسة في النفس ومطالبة هذا النازع الموجود التفكر في حال الثلاثة في قضية موقف الدم من الإمارة والرياسة. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كان سعد في إبن له وغنم تارك الغنم بلد جالس في غنم والغنم فأتاه ابن عمر بن سعد فلما رآه قال قال ما لم سعد الأب فعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما انتهى إليه ابنه قال يا أبت أرضيت أن تكون أعرابي لإبنك وغنمك والناس يتنازعون عنهم أن تقف هذه المدينة الإبل والغنم والناس في المدينة يتنازعون عنهم وأنت من أنت يعني أنت من الصحابة السابقين الأولين سعد بن أبي وقاص فهو ما فرض غرض الدنيا والترويح للنحل والغنم والإبل لا لكن هو هجر الهجرة ترك هذا الأمر. قال فضرب سعد حضى عمر الولد بين يديه وقال اسكت يا بني فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي غني عن الناس تقي في نفسه خفي يخفي على الناس ولا يقول ليكون ذاته لاساس من عظمنا يكفيه ما هو فيه من شرور نفسه. وكذلك قال الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كيف اذا كانوا يسلمون وعمر بن عبد العزيز فلا مره يبكي على الناس ويقول يا ايها الناس انا اخلع مسحه اخلع نفسي لا انزل احد الطاعه والناس هم الذين يكتبون علي ويكتبون بلى انت وتبقى حقا ويؤكدون له الحقيقه. كذلك العلماء لما تهربوا من قضاء القضاء القضاء مسؤولية خطيرة جدا قاضي في الجنة وقاضيان في النار كيف كان هناك العلماء من قضاء القضاء
القضاء من الوسائل وسيلة وسلطة سلطة. وكان القاضي هذه من أعظم الناس في زمانه، وكانت مولاته من الأرض مسموعة سموعة، وكانوا يهربون ويضربون على القضاء ولا يتولون، ويسجنون ولا يتولون، يرغمون يدفعون ويهربون. وكانوا يهربون من موسم الفتوى مع ان من اهل لكن يعرف ويرد الفتوى الى الاخر يجبس الفتوى لا يريد ان يتبرع موسم ويتصدر ما يتصدر يبعد على الفتوى. وكانت الفتوى تذهب على نحو وترجع الى الاول كل واحد وراح الى صحراته فهرب من المسؤوليات والرضا والمناصب والفتوى اسوا هرب نجا ونجا يريدون النجاه لانفسهم لا يؤمنون بالامن. لم يكن اصلا هرب من المسؤوليه وانما كان الاستعاذه من الله. وكذلك من علاج هذا ان ينفع نفسه التعود على الطاعه المعروف وهضم النفس بأن يكون بأن يقبل أن يكون جنديا يوضع حيث يوضع. ألم ترى أن الخيوان أن يكون الأمن على وجه الأرض على صوت من الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام كنت لعبد آخر بعنان شرفه في سبيل الله أشعث الرأس نوره والضرب فوق السماء إن كان في الحواء سواسة كان في وإن كان الهدى قدما كان الهدى. إذا وضعوا يحرك أرحال إذا وضعوا في مرخلة في بيت إذا قلوا يقضي في مرخلة ما قال لا لا لم يكن في المرد في الخهود الأولى أنا في أخي الناس لماذا؟ لا إن كان في أهل وكان وإن كان في أهل وكان ما دام هذا ينصح بالمسلمين وما دام هذا الذي أمره بالقضاء بالمسلمين الذي يحمي بنا بشريعة الله يطير وينفع نفسه إن استأذن هذا الجنود هذا الرجل رجل من هوانه على الناس أنه استأذن على إنسان مالي وإن شفع في الشعب لا يشفع له هو شيء مغمور مجهول هو ليس له قدر فلذلك لا يقبل شفاعة عند الناس لكن هذا عند الله عند الله شأنه عظيم جدا. وكذلك ينبغي على من ينبغي على من كان له الامر ان لا يولي من طلب المنصب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الان اتقوا الله فان اخوانكم عندنا من طلب العمل العمل يعني الجهاز والامامه او طلب هذا الامامه او طلب هذا المسؤولين قال اتقوا الله فان اخوانكم عندنا يعني هذا مسلم زيان من طلب العمل عن العمال كان الخلفاء يوزعون العمال على البلدان يقول عمر يعمل عامل عن جاء عمله ولم يتدرس يعني من وكله بأمر بطر وجعله أن يلعب عليه يقول النبي عليه الصلاة والسلام بحديث حسن اتقوا الله فإن أخوانكم عندنا من طلب العمل وقال عليه الصلاة والسلام إنا لن نجمع إلا على عملنا من أراد فمن العلاجات بفضل هذا الشخص الذي عند مبادئ من العمل أنه إذا جاء يتعرض أن لا يتعرض إذا جاء يطيعها أن لا يطاعها يمنع منها إنا لن نستعمل على عملنا من أرض وعن أبي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال أحد الرجلين أمرنا على بعضنا وإيمان الله عز وجل إذا أمرنا على بعض ما علمه الله عز وجل من المناظر وقال الآخر مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا والله لا نولي على هذا العمل أحد سأله ولا أحد حرص عليه إنا والله لا نولي على هذا العمل أحد سأله ولا أحد حرص عليه وكذلك على الموردين مراقبة النوار الجازع هذه عند الموردين فلا يسمحون لمن طلب أمرا من هذه المسؤوليات أن يتبوأ أموره إلا إذا كان عن شيء شرعي صحيح. وعن أبي بكر قال قال أبو موسى أمرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين. وهذه رواية أخرى غير هذه رواية أخرى في مسلم أيضا مع الرواية الثالثة. أحدهما عن يمين والآخر عن يسار فكلاهما سأل العلل أن يكون ولي أعظم من الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم يستهزئ فقال ما أظن يا أبا موسى أو يا عبد الله بن أبي قال فرأيت والذي بعثك من حولك ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يكونان على الحال. قال وقد أني أنظر إلى السواك وفتح شفتيه وأطراف الشفع عن السواك فقال لم تنس أو لا نستعن على عملنا من أراد هده ولكن اذهب أنت يا أنت أو يا عبد الله بن أبي فبعثه على اليمن أميرا على اليمن ثم أتبعه معالم على الأمن. وفي المجتمع الإسلامي الصحيح هنا هذه الآن شبهة أو قضية هي يمكن أن يكون النزاع لو واحد قال قال الناس لا تكمل والمجتمع تنفع ولا أحد يعرف بالضبط طاقات الموجودين فلا بد أن يعرف الإنسان عن نفسه وأن يقول أنا عندي كذا وأنا مستعد أتحمل كذا كذا لأن الناس مهملين مختلفين فكيف يكون طبيعة في عملية المجتمع الإسلامي. في المجتمع الإسلامي الصحيح لا يحتاج الناس إلى تربية أنفسهم وعمل الدعايات لأشخاصهم يختاروا المناصب والوظائف أولا لأن أصحاب الفضل والحنفية معروفون عند الناس والمجتمع يعلم عملهم وإخلاصهم والمجتمع يعلم التاريخ جزء من سيرته الصحيحة المخلص لكن عندما يظهر هناك خلافات في المجتمع فالجزء من الجاهلين وصاحب الطاقة وصاحب القدرة يظهر ويظهر الحق حقه ولذلك يقع هناك ظلم كبير كبير في تولي المسؤوليه. وأن في المجتمع الإسلامي الصحيح صحيح صاحب العلم معروف صاحب العطاء معروف صاحب الفضل معروف المجتمع تحشي فهو يوجد بطبيعته هنا تكون سجينة السياسة وهنا دعايات على يدرك أصحاب الخلق. تصور بيتا إسلاميا من جيش الجيش الإسلامي الآن قائده مخلص وجنود ومخلصون خلال الحالة من خلال الشرسة وتبين طبيعي وتبين صاحب قائد أنفسه الذي يسد الثغرة وصاحب الثغرة موجيه وصاحب القدرة خبرة يتبين الجريء والسعاد العالم فحركة المجتمع مع الإسلام الصحيح في تجرد وتجرد الطاقات فلا تحرج مثلا إلى تغيير ولا هي تعرف وكذلك ذلك في مجتمع الإسلام الصحيح في المناصب والوظائف وتهيئ وتقليل لا يغري أحدا من الذين يخافون الله من الزحف عليه. وفي مجتمع الإسلام الأول تميز الثالثون من المهاجرين هم الأنصار وأهل بدر وأهل بيعة رضوان وما أنفق قبل الفتح وقال المسلم الحركة التي حصلت فيها أبرز تظهر هذا للأذان وهذا لمنادة الجيش وهذا للفجر وهذا للقضاء وهذا للإغراق وهذا للإمام وهذا للإمارة أفرز المجتمع أفرز أصحاب الثقة ولذلك ينبغي السعي الى اقامه مجتمع الاسلام الثاني في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى ونشر الخير في الناس وتربيه الناس عليه حتى يتم المسيره خير من كل هذه الزيات والمعوقات والظلم الذي يمنع المسلمين فيها فقط. هذا المجتمع لا يبخس الناس مجتمع الانسان الصحيح لا يبخس الناس بعضهم بعضهم لا يبخس الناس بعضهم بعضا ولا ينكر الناس فضائل المتميزين وعندئذ تندفع الحاجه الى ان يزكي المتميزون انفسهم ويطلبوه مراكز اصل الدين والسياسيات. ومهما كبر المجتمع المسلم وفتح فان اهل كل محيات متعارفون متواصلون يعرفون بافعال الكفايات والمواهب كل دائره كل محاره كل منطقه كل مدرسة معروف صاحب القدرة على فهم المسؤولية مهما كان مجتمع كبير لكن مجتمع يتمثل مؤسسة له وشركات ودوائر ومدارس ومجامع فإذا كان كل مجمع فيها يفيد مشترى أفرز وأبرز كل مجمع فيها من هو القادر ومن هو صاحب اليوم والمرافقة لتحمل المسؤولية بقلوب الرجل صلي مكان صحيح. وينبغي لأهل الأهل والعمل والمجتمع الإسلامي أن يكونوا متجردين لله بكل الانحرافات والأهواء عند ترقية أحد المنصب من المناصب. ولو حصل اختلاف في الرأي في ترشيح شخص فينبغي سرعة العودة لأننا نحتاج إلى الوحدة ونحتاج إلى ثبات التعاون. فما جاء في الطريق البخاري الان لتوضيح هذا المهم في هذه الفتره قدم رجل من بني سنين على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر بن بكر امر القعقاع ابن معبد بن زرعه وقال عمر بل امر الاقعع بن حابس قال ابو بكر بن بكر لعمر ما اردت الا خلاف وقال عمر ما اردت خلاف فتماريا فارتفع اصواتهما فنزل في ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ولا رسوله واتقوا الله إن الله هو العليم الحكيم. الخلاف حتى بين أول رجلين بعد النبي عليه الصلاة والسلام الخلاف يمكن أن يحصل لكن السريع سريع كان يرون الأول أولا الفرق بيننا وبين الصحيح على المعروف العظيمة ليس أنهم لا يسمعون ولا يسمعون لا يمكن أن يحصل لكن سرعان ما تزال بطاقة ويرجع كل واحد منهما يسير الحق يرجع إلى الحق. وينبغي كذلك على من تبني الدراسة والتصدر أن يكون خاشعا لله متواضعا لعباد الله. قال فضيله عياض حاجة قال الزهد رحمه الله عن فضيله عياض حاجة من الرئاسة في بلده ودفعه ما لم يكن به أحد أصدق من أهل بلده وما زال في بلده هذا الشاهد لله راح يقول أن يرشح ويصل إلى منصب إلى وظيفة إلى عمل يصل لكن ماذا عليه أن يفعل هذا الواجب الواجب؟ قال الزهد عن فضيله حاجة من الرئاسة في بلده والرفعه ما لم يصل إليه أحد أصدق من أهل بلده وما زاد من ذلك إلا تواضعا وخشية لله تعالى وما زاد من ذلك هذا إلا تواضعا وخشية لله تعالى فهكذا ينبغي المسلمين. وبعد هذا العرض لهذا المرض في مظاهره بعض مظاهره وأسبابه وآثاره وعلاجه قد يطرح سؤال من ويسمعها وهو لماذا قال يوسف عليه السلام ولكن موسوس وقال اجعلني على حجة ان رسول الله وهل ينافي هذا ما تقدم ذكر للقضيه بشرط فدعي الى هذه المقام الشامخ وما معنى قول الله عز وجل من رب الرب والذين يبذلون ربنا هبلا من ازواجهم وذريتهم قره اعينهم واجعلنا للمريد نقينا اماما واجعلنا للمريدين بنا اماما. اما بالنسبه للايه فقد ذكر العلماء اجعلنا ائمه يقتدي بنا من بعد الدعوه يعني جعلنا على درجه من العمل الصالح والخير نكون قدوة للناس بأعمال، يكون رافعنا قدوة، يجب الناس إلى الإسلام، ونكون نحن من أراد أن يعود، واجعلنا للمتقين إماما. فهم لا يقولون، لا يقول الناس يا أيها الناس هل مغلين، يا أيها الناس قلبون، يا أيها الناس لا اعملوا مثلا، يا أيها الناس انظروا إليه، لا وإنما يقولون من الله، ليس من الناس، من الله، واجعلنا للمتقين إماما أئمة الخير اهتدى بنا من بعدنا. وأنتم أرجع لكم أن الذي يتم سنة حسنة يكون له أجرها وأجر من عمل بها من بعده. وإذا اقتدى الإنسان بإنسان آخر في الخير فيكون للمهتدى به من الأجر المجيد غير أن يرفض من أجل الأجر الشيء. فهذا هذا مطلب عظيم، أن الإنسان يدعو الله أن يجعله من أئمة المهتدين، يعني من الله ان يجعل له باب عظيم من ابواب الاجر، وهو ان يكون هو على خير فيقتدي به، وليس ان يرائي وليس مظهر، وانه يقول لك انظروا اليه فشبه بالله، هو يخلق نفسه لله، والله مقيد من الناس، من انت يشعر به وينظر اليه ويقتدي اثره ويقتدي بدعه. الله الذي طيب وليس هو الذي يقول يا ايها الناس تعالوا وانظروا الى حالي وامشوا خطوه. اما بالنسبه ليوسف عليه السلام فانتم تعلمون ان يوسف عليه السلام كان في بلد جاهل كافر واهل جاهليه، وانتم تعلمون ان يوسف عليه السلام قد علم من الله ان البلد سيقدم على محنه ومجاعه عظيمه، سبع سنوات يمكن ان يهد فيها الارض واليابس وان لا يبقى انسان ولا ذره الا ملك واحد. ويوسف يعلم من نفسه انه قادر على القيام بهذه المسؤوليه، ثم ان هذه المسؤولية لم يطع دونها على قول رجال الله، لان ليست هذه المسؤولية شرف وانه يقعد على اريحته ويتمدد وينمو الخدم من حوله ان يقوموا عليه والناس ان يقوموا عليه ويقبل لديه، لا المسؤولية هذه مسؤولية شائكة جدا، شركة توصل المنقود سبع سنين، كيف توصل من زرع سبع سنين قوتا لسبع سنين اخرى، كيف يكون عندك من الاقتصاد والتهجير والحكمة ما تستطيع به ان تنظم الشعوب عوبا شعب واحد ليس فقط شعب نحو وانما من حوله، ولذلك جاء اخوه يوسف من فلسطين يطلبون المير والمدد. يوسف يريد ان يكون بعمل وطعام شعب شعب سبع سنين توجيع الشعب شعب، وكذلك الشعوب الاخرى ستكون ايضا من يأتي يأمر منه طعام. هذه مهمه تغيير كثيره. ثم يوسف عليه السلام يريد ان يجعل من هذا المنصب وسيله للدعوه الى الله، ثم ينفج يعلم انه لا يوجد هناك من هو افضل منه في هذا المسلمين، وتحمل هذه المسؤوليه. ولذلك لا يوجد شبهه، لا يوجد شبهه فيقول انسان اراد المنصب لطمع شخصي ولطمع دنيوي، لا لان المساله صعبه وشاقه. ثم هؤلاء كفروا وهو يريد ان يجوا من الله ولا يوجد اكثر منه، فلا يوجد اكثر منه. ثم ان العزيز اشعره قال انك اليوم لدينا مكين امين، فانتهز لحظه المناسبه وكان حريصا في خيالها لحظه يكون فيها المنصب لقيام الواجب والدور المستقيم للتبعه الرحمه وليكون مسؤولا عن اطعام شعب كامل وشعوب المجاوره طيله سبع سنوات لا زرع فيها ولا ضرع وسبع سنوات من التدبير فيه، فهذا ليس كل يكونه لنفسه ولا مرهم الشخص نفسه، وانما هو تبعه له ومنها عمره جاهزا. ولذلك قال العلماء يجوز للمرء أن يطلب المنصب إذا رأى الأمور في يد الخول أو المنصب أو البعض. فيجوز أن يطلب زوجته المنصب لإنقاذ الرزق. فإذا كان بيده ما يؤدي أمانه وعلم من نفسه الكفاية وأنه لا بلا هناك من أفضل منه جهلا، إذا كان يعلم من نفسه الأمانة وليس هناك من أفضل منه، وهذه الثغرة لا يوجد فيها من يكون بحقه هذا، ولا يوجد هناك من يلتفت إليه ليطلب منه هذا الغلط، يجوز له هو أن يتقيد بل لو كان فيه كافر لهذا الهجان او المنصب او خائن ربما يامن لو لم يتمكن من انقاذ الموقف لانه يريد مصلحه المعلمين لا مصلحه الشخصيه. وكذلك اذا كان مستعملا على امر وهناك عمل اخر يرى انه انسب له واكثر اضرارا في مجال الدعوه الى الله او غيره من الاعمال او يرى مصلحة لم يرها غيره فلا بأس ان يطلب ذلك اذا امن الغرور والتضلع الشخصي. يطلب ذلك بتعريف وادب وليس بثمن مشروع وعن جميلية ويقول انا لها انا لها، وانما بتعريف وادب. فيسمون في يكون في موضع يطلب الانتقاء الى موضع اخر يصد بنا غرضا غسل او يصد خلل مللا لعلمه انه ليس هناك من واكثر دون هذه الحقيقه التي يعلمها منها هذا الادب يختلف عن حال من لم يكن لديه عمل اصلا فهو يبحث عن عمل، يقول اخذ من عمل الموسم يعني او من كان له مكان صغير فهو يكون وليوني في مكان الاكبر. التهمه هنا موجوده واضحه ولذلك ينبغي على كل انسان ان يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الامر وليس في مساله سعي من الرئاسه ولا تهرب من وصوله، لا تعي الرئاسه اليوم كاملا والمقام الشخصي الجميلية ولا تمر من المسؤولية التي تستطيع أن تنسى أن تقدم فيها ما تستطيع من إسلام المسلمين. وهذه خلاصة الموضوع القسم الأول من هذا الدرس. أما القسم الثاني وهو حب الشهرة وقد ذكرت أن له ارتباط بالقسم الأول ارتباط وثيق حب الشهرة والصين هذا المرض موجود في نفوس كثير، وهذا المرض موجود عند الأطفال وقد يكون موجودا أيضا عند بعض أهل الدين. فعند الحقيقة الآن هناك شيء اسمه عالم الأضواء وعالم الشهرة، ويقال فلان أو فلان من المسلمين والمسلمات دخل في عالم الشهرة بأي شيء، وفلان من المغنيات دخل في عالم الشهرة بأغنية كذا كذا، وفلان من اللاعبين دخل عالم الشهرة وعالم الأضواء بهدف الأهداف الرياضية بمباراة كذا كذا، وهكذا من أنواع الشهرة الدنيوية المذمومة والقبيحة المضيعة للوقت وقد طالب للجهد بغير طاعة الله والمورثة للإثم والعدوان والمثيرة للشهوات والأهواء التي تؤدي إلى أضرار عالم الشهرة. عالم الشهرة الآن يدخل فيه كثير من أهل السوق والباطل كما هو معروف واضح. أما القسم الثاني وهو حب الشهرة وقد ذكرت أن له ارتباط بالقسم الأول ارتباط وثيق حب الشهرة هذا المرض موجود في نفوس كثير، وهذا المرض موجود عند الفتاة وقد يكون موجودا أيضا عند بعض أهل الدين. فعند الفتاة الآن هناك اسمه عالم الأضواء وعالم الشهرة، ويقال فلان أو فلان من المسلمين والمسلمات دخل عالم الشهرة بكل شيء، وفلان من المغنيات دخل عالم الشهرة بجرى الأمنية، وفلان من اللاعبين دخل عالم الشهرة وعالم الأدوار بهدف لأهداف رياضية بمباراة وهكذا من أنواع الشهرة الدنيوية المذمومة القبيحة المضيعة للوقت والطارئة للجهد بغير طاعة الله والنور بالإثم والعدوان والمثير للشهوات والأهواء وراء التي تؤدي إلى أضرار الناس. عالم الشهرة الآن يدخل فيه كثير ويجنون من أهل السوء والباطل كما هو معروف وهؤلاء الذين يحبون الأضواء والكاميرات ويحبون أن تسلط إليهم الأنظار كثير منهم كافرين جدا إنما يعملون على إحضار المجتمع الإفراد والمجتمع ويعملون في حق المعصية وخطوات الشيطان وسبيل الشيطان. كثير من المشهورين الآن لا شك ولا يخفى عليكم هذا الحارس وهؤلاء أمرون بأنواع الشر فلا يحتاجون إلى سبيل الدين. لكن نحن نلتفت الآن إلى مسألة حب الشهرة وحب الصين عند أي الأوصاف التي يكون فيها شيء من التدين أو الدين الحي. فلا شك أنه يخترق هذه الأوصاف شيء من هذه المواضع حب الشهرة وحب الصين. قال الدمع رحمه الله تعالى في صاحب العلم الذي تعجبه مسألة العلم قال يتكتم بها ولا يتراءى بكلمة فربما أعجلتنا السبل وأحب الظهور فيعامر ويدخل عليه عياذ من النفس فكم من رجل خطب بالحق وأمر بالمعروف عن السيد الله عليه من يؤذيه نحن الآن كم من رجل نطق بالحق وأمر بالمعروف فيسلط الله عليه من يؤذيه. كيف يأمر بالحق كيف يأمر بالحق ويأمر بالمعروف والله يسلط عليه من يؤذيه؟ قال ذلك رحمه الله والله يسمى الخطر مني وحبي من الرئاسة الدينية فهذا داء خفي تارم في نفوس الفقراء كما أنه داء سار في نفوس المجمعين من الأغنياء وأرباب الأمس الأوقاف الذين يعملون الوظيفة والشعب المذكرة خطأ وربما بنوا مساجد وهو داء الأمرين يجري في نفوس الدين والمجاهدين حتى المجاهدين الذين يعملون بالإسلام الذين يقاتلون فتراهم يكون العدل الذهبي يصور حالة في عهد نحن الآن عرفنا الشهرة هذه في أوصاف أهل السوء لا تحتاج إلى العلم لكن حب الشهرة في أوصاف أهل الطاعة طلب بعض طلبة العلم أو بعض المسلمين يطبع اسمه على الكتب التي يطبعه أو يطبع اسمه على مسجد يديه أو وقت معمله أو نهر مزرين هذا يحب الصيت والشهرة ويقال فلان بناه وفلان تبع ونحن ذلك وربما كذب المحسن على نهر المحسن الكبير اسلم حب شهرة وحب صيت ولاد الأرض أين الخيال على الذي يصبر الأجر أجر غير موجود موجود بدلا من نور حب شهرة وحب صيت يدمر عمل كثيرا ويثني الاجر اثنان فياتي اله وليس له حق قد استهلك الدنيا قالوا عنه معدم الصين وكريم دين ويحب الخير اخذها في الدنيا قال الزهد ويصطدم الجمعان وفي نفوس المجاهدين مخبرات وكمال من الاغتيال واظهار الشجاعه ليقال يعني فلان الشجاعه فلان جريد والعب ولبس الخراطي المذهبة وهي نوع من الثياب يستخدمها العسكر والخوذ المزخرفة والعدد المحلاه على نفوس متكبرة وفرسان متجبرة وينضاف الى ذلك اجيال كالصلاه الاكل وظلم للرعيه وشرب المسير السر فان يصلون وكيف لا يقبلون. الذهبي رحمه الله يقول هذا عن صوره في عهد واشياء موجوده. فاذا الحب السنه والصيف ممكن يتطرق الى قال بعلم والى دعاه والى منفقين والى ما راكبين في سبيل الله يخرجون من خلال الاعداء والعداوة. ولذلك هذا حب الظهور وحب السيف والشهرة هذا مرض يقدح الإخلاص ويجرح الإخلاص. هذا مرض ينشئ الإخلاص مرض فاسد. ولذلك الله عز وجل يقول يوم القيامة يقول الله عز وجل أنا أغني الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه أحدا غيري تركته وسره شركه. ولذلك لاحظ انتبه لهذه النقطة الأعمال التي فيها شرك الأعمال التي فيها شرك لا يفيد الله الشخص على المدار الذي لم يشرك. يعني واحد عمل عمل شيء لله وشيء غيره عمل واحد شيء لله وشيء غيره لا يفيده الله عن الجزء الذي له ويحبط الجزء من العمل الذي ليس له وانما يحبط الجزء بنص الحديث من عمل عملا اشرك معي فيه احدا غيره ربه وشركه ويقال له يوم القيامة اذهب وخذ أجرك من الذين أشركت معي في هذا العمل خذ أجرك بخصه. الله لا يقبل إلا العمل الخالص لوجهه. الله أنا خير الشركين أنا خير الشركاء يقول الله بأنهم كثيرين فيسرق يقول أشركت معي فلان فلان هذا الشخص لا عملها لفلان عملها لله ولفلان لا حظ معي عملها لله ولفلان ما له أجر عليها مطلقا خلاص. فإذا إنسان صلى لله لكن أتصور ركعات هذه من يراه الحاضرين ما له شيء هو لا يقول فلان أكبر يقول الله أكبر لا يقول سبحان فلان يقول سبحان الله الله. لكن لما ضرع الشرك الرياء عليه الصلاة والسلام ما قال انه هو بل استلم راه واستمر معه يحبس العمل اذا كان العمل المتصل الاول والاخر يحبس العمل كل العمل اما لو عمل عملا لله وعملا من فضل غير الله فقبل الله العمل الذي له ولم يقبل العمل احبط العمل الذي ليس كمن تصدق بخمسين ريال لله ثم رأى الناس خارجين من المسجد فأحب أن يطالع عن الحين فأخرج 50 أخرى تصدق بها يعني لأي شيء من الناس. فماذا يقدر الله من هذه الخمسين الأولى هذه صدقة مكملة والخمسين الثانية حاضرة عليه وليس فقط ليس له أجر يأثم ابن الشرك الذي حصل فيه. والشرك خطية إن الله لا يغفر أن يشرك لا يغفر إلا بالتوبة مخصوصا للشرك هذا سواء الشرك أكبر ولا شرك أصغر. ولذلك يجب على العبد أن يكون من جميع أنواع الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك ما قال أشرك أكبر ولا أصغر ولا صغير ولا أكبر ولا أصغر إن الله لا يغفر أن يشرك لا بد أن يجنب لا بد وإلا يبقى عليه عن شرك لا يغفر الله لا تكفروا الحسنات الصلاة إلى الصلاة والعمرة شرك إلى من يكون حب الظهور مرض حب الظهور له مضاهر كثير ذكر الذهبي رحمه الله ذكر معنى العنبلاء رحمه الله شيئا ويذكر أيها الناس الذين يحبون أمرهم في المجامع والمحافل وحول المشايخ يقال مضاهر لا فلان 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 دون مناسبة ويظهرون عند الإحضار صوت أو يدفعون أصواتهم ويعملون حركات استعراضية جيدة حب مضاهر. وبعضهم يجد حتى لما يأتي بالكاميرا في الهجوم يصور يجد بعض الناس وضع وجهه أمامه كذا يعني يقال طلع هذا هو مثل الآن حب الشهرة هذا داء وبيل، وهذا يمكن من الإنسان الخارج المهالك ذلك. يعني ولي أن عربيا زاد في ماء الزمان قال الناس عليه فلسفتهم ما حمل حمل قال أحببت أن يجبر الناس ولو بالعربي. يعني أنه من عند الصيف أن يطلع اسمي أكتب اسمي أهم شيء. ولذلك هذا المرض الخطير يمكن أن يجعل الإنسان يعمل من البلايا ما الله به عليه من أجل فقط أن يخرج في نفسه يعمل أي شيء له حاجة ما له حاجة له داعي ما له داعي يحرك ساكنا ويسكن ويتحرك المهم أن يخرج في دوره أن يقال فلان هذا فلان ولا شك أن هذا المرض يفضي إلى الرياء والسمعة. ليش؟ لماذا؟ لأن الذي يقوم الصيد والشهرة سيسمع بأعماله. يقول والله إني اليوم صليت الجماعة وأنا صايم وجاء والله لي اليوم واحد من التبرعات الحمد لله صدقنا بحلف وأعطينا صيدة وكفلنا يتيم ونحن شفت نفسي هذا اللي بالحارس عارف هذا عندنا دائما في الأول إلى ونحن هذا ماذا يفعل يسمع شفت عائلة غني وأصحاب خالد في النهار سواء عندنا مشين عارف يسمع بعمل ولذلك ذلك يقع التسميع الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام في خطورة من سمع الله بقلبه سمع الله بقلبه كيف يعني سمع الله بقلبه؟ جاء في حديث سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره يعني يوم القيامة يطبعه على رؤوس الأشهاد جزاء وقدر والجزاء من جنس العمل هو أراد الشهرة في الدنيا وأراد الصيد قيل له يوم القيامة خذ يا منافق يا مرائي على المهل فعلت ما فعلت وفعلت ما قلت رياء وسمعة فيقال على مكان عنا يوم القيامة على مشهد من جميع الجنس هذا المرائي فلان من سمع في الدنيا بأعماله سمع الله في يوم القيامة فشهر به وجعل فعله سيئا في الاخر في الاولين والاخرين ويمكن ان يكون هناك عندما يطلب بعض العلم العلم شيء من هذا عنده ذاكره طلب العلم لاجل الشهره كيف يقول النبي عليه الصلاه والسلام من طلب العلم ليجاري به العلماء او ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس هذا هو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله في النار أو تعلم عن أي شيء يقعد فيسأل فيجيب يقول له فلان عنده جواب أو يتصدق فيتكلم ويدرس ويقال فلان لا صاحبه قد نرى أننا نحن بشيء هذا الإنسان إذا كلم بكلام طيب ما هو الفرق بين الإنسان يتقدم ليحمل الأمان ويعلم الأمة ثم يتعلم العلم لأجل سجل قرار الناس الجهل المسلمون يحتاجون إلى علم وطلب العلم وبين هذا الرجل مكتوب الحديث الفرق إنما العمل بالنية هذا الذي يتعلم إصلاح نفسه وإصلاح الخلق أن يعبد الله على بحره ويعلم الناس هذا مأجور مكان على فعله من وراء الأنبياء وهذا تعلم لكي إذا نام أشعال لكم يعطي معاولين مثلا أنا عندي خلع ولا أراء الخبر وعندي خبر الله ولكن أو يماري من السفهة يجلس مع الناس مجاريه ويماريه ويتشاكس معهم ويتناقش ويقالهم فلا عندهم ذخيرة وصلاح وعنده قصيرة أو يصرف فيه وجود الناس بين تفضل ومجالس ذلك منهم ويعني في حوزه قصده الشهرة قصده الصيتي قصده أن ينفع عنه قال إبراهيم الرجل رحمه الله من طلب العلم لله كان سموه أحب إليه من ذي الله العلم إنسان طلب لله عند العلم يكون الخمول عنده أحب إليه من ذي الله ومن مظاهر حب الظهور ظهور ايضا حب الشهرة شهرة. العمل الذي يكون مشتهرا بها كلها الا بكثره الكلام الان والتسميح والتعليق والظهور امام الملك وتفضل المجال الثالث. النبي عليه الصلاه والسلام قال اتقوا هذه المحاريم اتقوا المحاريم يعني تهون المجال اذا الانسان جاء لا يدري يسلم على القول في حيث انتهى به المجال ولا يقيم الانسان اذا مكانه ان يقول انا قدر المجلس ما اجد الا في وسط المجلس قدر المجلس هذه محاريب مذابح هذه مذابح تذبح الاخلاص وتذبح الدين وتذبح العلاقه التي تكون بين الانسان وربه لانه يجعلها منقاما محطما من اجل ان يكون مكان عنده من الناس. وكثر الكتابات والظهور في القنوات المختلفه ومن ومثلها ان يرفض الفرح بالمدح والمدح وان كان باطلا الفرح بالمدح وان كان باطلا هذا الموضوع حب الظهور والسعي لنحو ذلك نشر مناصب الفقه ما تكلم الناس به عن ذنب والتالم من صوات المديح وكاده مدح لسانه والغرض من النصيحه هذه من علامات الذين يحبون الظهور هو الغضب من النصيحه لو جاء اليوم نصيحه بهذا الوراء ما عندي هذا الكلام يسمونه ابدا وانا غير هذه الحاجه والكفر غير موجوده في نفسي ويدافع عن نفسه الباطل ومن مظاهر حب الشهوة ومن اشتعال المواقف والاعمال اشتعال المواقف ونفس القصص والخيالات التي تحيي من البطولات المحبوبه ويكثر في كلام القول انا ولي وعندي مثل ما قال فرعون وهامان وقارون والمبالغه في مواقفه وسرعه رعيته ومشاعره وعظمته وتفاوته وتكبيره ومصيرته ويقول ابحاثا ويعطيك مشاهد قصص عن اشياء يجري فيها بطولته ومواقفها صفه ومناثره صفه ومناقبها صفه او انه قد يشترك في عمل مع الاخر فينسب الفضل له ولا يذكر الاخر ويستخدمه الجهل مع ان فعل غيره ربما يكون اجود من فعله وربما يكون غيره هو الحقيقي الذي امر بالوقت لكن هو ينسبه الى نفسه. طبعا هذا الان امتحان المعلمات الذين يتركون علم السلف او علم العلماء ويكتبونه الى انفسهم ويقول فلان كذا كذا. ومن الاشياء المشكله ان بعض المغرب ينتحل لغيره والكاتب هذا يكون قد مات قبل ان يولد صاحبه المنتحل الذي يريد الشهره والصدق والكاتب عنه يقول ولقيت فلان فقال لي كذا وكذا وهذا يجري انت اسم فلان المؤلف الحقيقي ووضع اسمه والناس تسمع عند الناس مبعثة ويلعنون يقولون هذا حكم كذب حط اسمه على الكتاب وداخل الكتاب يقول أرضيك فلان هو ولد قبل الموت هو ولد بعد ما مات صاحب القصر كيف هذا؟ وكثير من الذين يؤمنون بمجهودات الآخرين من المرض الذي عنده سرقة مجهودات الآخرين عملية مشروع بحث كتاب سرقة مجهودات الآخرين من قضية حب الشهرة وحب الصيت وهؤلاء من صفات بأنهم يتحرجون وقيلة لا أعلى بل إنهم ربما لا أقول أصلا كلمة لا أعلى ليست واردة على الحال الثاني وكذلك من صفاته من صاحب الشهداء الأسماء القليلين خبرة والتجربة ليظهر بينهم ويظهر عليهم لا غرض ليس غرض المسلم من تربيته ليس فعل ذلك وكان قصده ذلك لكنه قصده يعاتب هؤلاء الصغار حتى يكون جالس عليهم ويكون له بينهم شر وكذلك من صفات الناس الذي يريد الشهرة انتقاص الاخرين ليرفع نفسه ويؤثر ان يبقى من معه على جهل ولا يجعله على من هو افضل منه يبقى دائما هو الافضل في نظره وهذا من سمات الحسره اذا منع من الظهور وفاته المجال والمناسبات فإذا فات المجال من ناكل ولا يمكن أن تقدر ولا فات عليها فقال آخر إني من الكاتل يا ليس يجند من هناك أمام قول العظيم. وهؤلاء يمكنهم أيضا إخفاء إضفاء خالات الأهمية الزائفة كالدعاء المواعيد العنازة والانشغالات الثالثة مشهور 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 عندي مواعيد مواعيد كثيرة عن أي مواعيد ضيقة روح هذا حال يريد أن يحفظ من الإنسان عن رجل مهم قال مهم بوحد مواعيد وانشغالات غالات وهو كذاب ما عنده مشكلة يمكن يروح يحفظ في دار فترة من العقل أو يذهب إلى عبيد عبيد ويقول عندي مواعيد وعندي انشغالات غالات فهذا المرض المنتشر يا اخوة هذا من الامراض الاجتماعية المنتشرة في المجتمع ان يتشبع بما لم يعطى ثلاثة ثوبين ثوبين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت عشر خلال هو ما كان وحق له مضى في الزاني وما حق له ويدعي بطولات زائدة بطولات بطولات يعمل بعض فقط وكذلك من صفاتهم انهم يلبسون ملابس الشمرة ويركبون مراتب الشهرة قال شارب بن حوشب رحمه الله والله من ركب مشهورا من الثواب ولبس مشهورا من الثياب اعرض الله عنه وان كان في علمه وقال الذهبي رحمه الله معلما ايضا من فعله الذهبي من فعله الذهبي فيها وفخرا ذبحا وفيها وفخرا اذله الله واعرض عنه فإن عوقب ووعظ فكابر وادعى أن يمعز بالخير ولا تياه فأعرض عنه فإنه أحمق مغرور من السلف هذا لا الخلاف شهرة وهذا في النساء كثير أن يقال عنها صاحبة الثوب الفلاني صاحبة الثوب الفلاني أو أنهم يعملون حتى الزفاف ما كان يعملها الأولون والآخرون يقال أن الفلان هذا الحليم يشتهر بينهم بين الناس النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلم نكاحك لكن ما قال أسرع وابنه وابنه ومطعم وغالب على بلاده والفقراء من المغرب يموتون من فقر وقية فلذلك هذا القضية الشهرة وأن يذيع فيكم بين الناس ويتكلمون عن حفلته وعن وليمته وما حصل فيها ولا شك أن من الأسباب المحتوى الذي يكون رياض حب الظهور الإعجاب بالنفس يعني من الجواب عرفت عن إعجاب بالنفس عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث ثلاث مرات وثلاث درجات فأما المهلكات فحق المطاع وهو النزول بعد وإعجاب المرء بنفسه هذا مهلك إعجاب المرء بنفسه فيرى الإنسي من النزاز وجهواء الوسوة في الشيطان قال هل من وسوة في الشيطان يرى أنه صاحب شغل وأنه صاحب نيجة أنه إنسان سيئ إنسان صاحب رب رأس رأس يتوهم هذا ولابد أن يجرى قضاءه في العالمين وكذلك ذلك من أسباب هذه الرغبة في ثناء الناس وإرادة المنزل عندها من أسبابه أيضا التربية الخاطئة في البيت أو المجتمع كأن يقدم ويثني عليه في حضوره وليس بذلك فيتوهم منه فعلا الإنسان ويتصرف بناء على هذا ومن الأسباب القريبة من هذا أن يبتلى بأناس أحداث الأغرار يضعونه في غير موضعه ويرفعونه ويقولون شيخنا المبجل وقال شيخنا وهو ليس بشيء والواقع أيها الأخوة الواقع السيء يسهل على الشهرة والرياسة الناس إذا كانوا العالم العلماء الحقيقيين العلماء العالمين نظرة خلى لك الجن الفقير يوصلني ونفي من رسول الله ونفيه ويتكلم أي واحد من الذهن والرويد ما يقول في أمور العالم والواحد يبرز بسرعة من أوصاف الجهال ويدرس ويجلس إليه ويستفتى ويفتى والناس في حاجة المجتمع أحيانا يساعد على بروز هؤلاء هذا المعين ويقال فلان المدرس حاضر فلان المؤلف فلان فلان وكثير منهم أئمة ضلال ما أسمى أئمة الأعوام في الجاب هذه من هذه الأمة وينبغي أن يعالج المرء المصاب بهذا المرض نفسه بكثير من العناية ومن ذلك التواضع لله التواضع لله. العلماء كانوا يتكلمون في كتبهم عن ابواب مهمه بعنوان خمول الجلد. خمول الجلد ما مقصود به الانسان يسعى لاخفاء عمله واخفاء ذكره نحو لحمه فلا يبقى الا عبوديته لله. عن زوجان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان حوضي من عدن على عمان بالخاصه ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأكوابه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعد ذلك. أول الناس يريد العلم فقاء الهاتم. فقال عمر بن الخطاب من هم يا رسول الله؟ قال هم الشعب رؤوسا الدلك ثيابا الذين لا يلحقون المتناعمات ولا تفتح لهم أبواب الصدد. قال ابن أخي رحمه الله الشرح العبارة الأخيرة في حديث والدي الحول هم الذين لا تفتح لهم السدد اي لا تفتح لهم الابواب. لو جاء الى مكان خرجوا قالوا هذا فقير هذه المسلمه ليس لك مكان عنده لا تفتح لهم الابواب. هؤلاء وراد الحول حول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. وقال النبي عليه الصلاه والسلام رب اشعث مدفوع بالابواب ورب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم على الله الابواب. هذا الشرط الذي يظهر امام الناس انه مهين وجليل ليس له قيمه لو جاء اليهم دفعوا الحور من الابواب اذهب عنا هذا رجل ربما لو اقسم على الله لابر الله. من العلاج المهم لهذه المساله التواضع لله واخفاء العمل عن عوف بن عمر بن مالك قال كنت عند عمر بن خياطه ورسول النعمان بن مسلم قائد الاسلام في فتوحات مكه فساله عمر عن الناس فقال رجل أصيب فلان وفلان وآخرون لا أعرف. فقال عمر أعلاني أن الله يعرف ما يضر من ما عرف عمر ولا يضر عمر لأن الله يعرف. إخفاء العمل إخفاء العمل أمر مهم كان السلف يحرصون عليه رحمه الله تعالى. وسنسوق بعض الأمثلة فيها على ذلك. ومن أعظم من كان يمثل هذا المعنى ويتبرني القرني رحمه الله تعالى. قال هذا رجل عجيب سيرته عجيبة ومع إخفاء الرجل لنفسه إلا أن الله أظهر لنا به ربه فنحن نستمر به ونسأله سيره. قال عليه الصلاة والسلام إن خير التابعين رجل يقال له أوس أويس وله والد وكان بها وكان به بياض الغار فأذهبه الله عنه إلا موضع الدينار أو الدهن فمن نقيه منكم فليستغفر لكم رواه مسلم. وفي رواية الأنبياء مسلم له والدة هو بها مرة من أسباب سعادة الرجل هذا بره بأمه لو أقسم على الله لأبره هذا من أهل اليمن رجل فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. قال عمر لأولي استغفر لي فاستغفر له. قال عمر أين سيدي هو والد من اليمن مع الأمجاد من الجيش الإسلامية الشمال في الشام والعراق. قال عمر أين سيدي قال الكوفة. قال أنا أكتب لك إلى عامل عني وصية قال أكون في غضراء الناس حد لي. قال فلما كان العامل يعمل حج رجل من الناس من تلك الناحية التي ذهب إليها وليس فسأله عمر عن ولد. قال تركت رجل المتاعي قليل رجل البيت قليل المتاع ثم جاء الرجل هذا إلى أولي ذهب إلى أولي فقال استغفر لي. قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي أنت ويت يعلم النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه قال اخرج يا أيها الناس اخرجوا من أويس أن استغفر لكم. الرجل هذا يقول يا أويس استغفر لي يقول أنت أحق أن تستغفر لهم أنت حديث عهد من رجل صالح. قال استغفر لي. قال أنت حديث عهد من رجل صالح. قال استغفر لي. قال لقيت عمر أويس يقول رجل لقيت عمر قال نعم فاستغفر له ففطن له الناس من طلق على وجهه هذا يواجه كل يوم. وفي رواية الحاكم لما أقبل أهل اليمن جعل عمر رضي الله عنه يحفظ الحديث. عمر حفظ الحديث من زمان الحديث جديد. عمر يريد أن يعرف الرجل فيقول هل فيكم أحد من خرج حتى أتى عليه قرن، فقال من أنتم؟ قالوا قرن. فرافع عمر بزمامه أو زمامه تناول من عمر، فعرفه بالناس. عمر عرفه، عمر كان ذاتنا منا وكان عنده مدنس لا يقول شيء من كلمه كان. فقال له عمر مسلم، قال انا رسول. قال هل كان لك والده؟ قال نعم. قال هل كان من البياض؟ قال نعم. دعوت الله تعالى فاجابه عني ان موضع الدرهم من سرتي لاذكر به ربي. الله أفضل موضع صلح موضع درهم في سرة ويس من البرد يتفجر نعمة الله عليه. أبقاه في موضع خفي نعمة الله عليه. أبقاه في موضع خفي ليس في وجه عيب في سرة. دعوت الله تعالى فأجابه عني إلى موضع الدرهم من سرة أذكر به ربي. فقال له عمر استغفرني. قال أنت أحق أن تستغفر إليهم، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير تابعين رجل يقال له رويس القرني وله والدة وكان به بياض، فدعا ربه فأذهبه عنه إلا موضع الدرهم في سرته. قال فاستغفر له. قال ثم دخل في أغمار النار فلا يدرى أيضا، ذهب ذهب وذهب. قال ثم قدم الكوفة فكنا نستمع راوي 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 القصة عند الحافل أسير بن جابر. قال كنا نستمع في الحافل فنذكر الله في الكوفة، وكان يجلس معنا هذا ويس ولا يدري عن الحافل أنه ويس. فكان إذا ذكره وقع حديث من قلوبنا موقعا لا يقع حديث غيره، حديث غيره. ففقدته يوم، فقلت لجيشنا ما فعل الرجل الذي كان يفعل إلينا؟ لعله اشتكى يحيى مني المريض. فقال رجل من هو؟ فقلت من هو؟ وصف. قال ذاك ويس القرني. فدليت على منزله فأتيت فقلت يرحمك الله أين كنت ولماذا تركت الأسئلة؟ فقال لم يكن لي نداء يقول فهو الذي منعني من حلمي. قال فألقيت إليه رسالة فقذفه إليه رفض أن يقول. قال فتقاليته ساعة يتجادل في أن يحاول أن يقول. ثم قال أولئك لو أني أخذت نداء هذا فلبثته فرآه علي قومي قالوا انظروا الى هذا المرائي لم يدرك الرجل حتى خدعه واخذ بداءه. لو اخذت بداءه سيتهموني بهذا فلم ازل به حتى اخذه ورقى عليه ويقال. فقلت ان طالب قال رب هذا اثير جاب قال طالب اسمع ما يقول الناس فلبث لبث اويس فخرجنا فمر بمجلس قومه فقالوا انظروا الى هذا المرائي لم يزل الرجل حتى خدعه واخذ. فاقبلت عليهم عقول فلا تستحيوا لم تؤذونه والله لقد عرضته عليهم فابى ان يقبل. قال فركض الوفود من قبائل العرب الى عمر فقال غلا. فكان في الجميل سيد قومه لهذا الوفد الذي جاء الى عمر. فقال له عمر بن الخطاب افيكم احد من القرن؟ فقال له سيده نعم انا. فقال له هل تعرف رجلا من اهل القرن يقال له رويس من امره كذا ومن امره كذا كذا؟ فقال يا امير المؤمنين ما تذكر من شان الله ومن ذكر؟ فقال له عمر تحياتك امه ادركه مرتين او ثلاثه. ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ان رجلا يقال له اويس من قرن من امره كذا ومن امره كذا. فلما قدم الرجل هذا الذي تحدث مع عمر لم يبدا احد لما قدم على بلده اويس لم يبدا احد يؤمن. فدخل عليه فقال استغفر فقال ماذا يا قال ان عمر قال لي كذا وكذا. قال ما انا بمستغفر لك حتى تجعل لي ثلاثه. قال وما هم هذن؟ قال لا تؤذيني فيما ولا تؤذي احدا بما قال عمر لك عمر ولا تؤذي بما قال لك عمر احدا من الناس. ونسيت الثالثه قال الذهبي اسنادهم على شرح مسلم اشار الجامع اسناده على شرح مسلم. روى الامام احمد وهو حديث صحيح قال ليدخلن الجنه بشفاعه رجل ليس بنبي مثل الحيين ربيعه ومحرم. قبيلة ربيعة كله عن بكرة سريعة وقبيلة مضر كله عن بكرة سريعة. كم عدد من المنزل في واحد من أمة محمد ما هو نبي سيدخل بشفاعة عدد مثل عدد ربيعة ومضاعف من الجنة بكفاعة يوم القيامة. انتهى الحديث في قول عليه الصلاة والسلام إننا نأخذها. قال حسن البصري إنه يويس القرم، وقد ورد في رواية من يويس لكنها ضعيفة. هؤلاء الناس إذا فقد وصوله وإذا قيموا خرج. وكان السلف رحمه الله يرثون على إحساء أعمالهم ويكرمون الشهرة. عن عبد بن سليمان المروزي قال كنا في نارية في سرية مع عبد المبارك في بلاد روم فصادفنا العدو، فلما تم الصفان خرج رجل من العدو في دعاء فخرج إليه رجل يعني المسلمين فقتل، ثم آخر أرد له الفار خرج إليه نفس رجل المسلمين فقتل، ثم دعا إلى الفرس فخرج إليه رجل فطرده ساعد فطعنه فقتل. المسلم قتل ثلاثة تحدي أمام الجيشين فازدحم اليه الناس الى هذا المسلم، فنظر منه فاذا هو عبد الله بن مبارك، واذا هو يدعو الى وجهه بكمه يخفي وجهه بكمه، فاخذ النظر بكمه فمدد، فاذا هو عبد بن مبارك، فقال عبد الله بن مبارك لرجل هذا وانت يا ابا عمرو ممن يشنع عليهم. وعن ابي عمرو بن الخطاب قال حاطر متن محسن قائد فلان فنزب الناس الى نقد منه من يدخل يد يستعلم فما دخله احد، فجاء رجل معاون عن الشيء فدخله ففتح الله عليه، فنادى مثلما اين صاحب لكم نقد اين صاحب لكم نقد، فما جاءه احد، فنادى القائد اني قد امرت الاذن في ادخال ساعه يعني فعزمت عليه ان لا، فجاء رجل فقال استاذن لي عن الامير، فقال له انت صاحب النقب، قال انا اخبركم عنه، فاتى مسلم فاخبره عنه فاذن له، فقال له ان صاحب النقب رجل هذا النقب ياخذ عليكم ثلاثه الا تسوي باسمه في قحيفه من الخليفه، ولا تأمر له بشيء يعني من المال، ولا تسأله ممن هو ولا تستخبر عنه. قال القائد مسلم كذلك له، فقال رجل انا هذا رجل، لان القائد امر لا بد ان يطاع، القائد قال عن الحريه لا لا بد ان يطاع، فكان مسلم لا يصلي بعدها حلقه الا قال اللهم اجعلني مع صاحب الله. وكان السلف يساعدون عن الشهرة قدر ما استطاعوا. قال عاصم الأحول كان أبو العالي إذا جلس إليه أكثر من أربعة قال فتركه. وعن خارج بن عدنان أنه كان إذا كثرت على بطنه قام مخافة الشهرة. وقال محمد بن سيرين لكتابة يا أبا محمد لم يكن يمنعني من مجالستك إلا مخافة الشهرة، فلم يزل بي البلاء حتى كنت على المصطفى. قال معمر كان في قميص ايوب بعض التجهيز يعني فيه فوق طيب من مسلم، فقيل له يا له استغرب انت وانت قدوه، فقال الشهره في يوم التشمير اليوم صارت الشهره انهم يحذرون يعني الى ليقال هؤلاء يتبعون الشهره. وهذه قصه عن ابن نجيب الايب والمحدث وقيمته ابو عمرو. من محاسنه ان شيخه الزاهد ابا عثمان الشيري طلب في مجلسه مالا لبعض الشيخ جالس، قال يا ايها الناس استغفر فلان يحتاج الى مال، فتاخر ما حد يعمل، فتالم الشيخ وبكى ابدا على روح الناس، فجاءه ابن نجيب بألفي درهم فدعا له الشيخ، ثم انه نوه به بارك الناس فقال قد رجوت لابي عمرو بما فعل فانه قد ناب عن الجماعه، يعني ذكر اسمه وعرف به انه هو الذي قدم المال وعمل كذا وكذا وكذا وكذا، فقام ابن نجيب الذي قدم المال وسط الناس وقال لكن انما حملت من مال امي وهي كافيه، فينبغي ان ترده لتوبه رجع المال شهر امه، فامر ابو عثمان بالكيد فرد اليه، فلما دم الليل جاء بالكيد والتمس من الشيخ ستر ذلك ارجع في سواه وقال قال الكلام مورى استخدم الثوريه لاجل ان ينفي عن نفسه التزكيه التي ذكره بها الشيخ عليها، لما صار جلال ارجع في المفروض كان الشيخ بعد ذلك يقول انا اخشى من همه ابي عمرو. وقال سهل بن حضير رايت شريكا وقد خرج من دار النهر فاحتوش الأصحاب الحديث تجمعوا فتقدمه إليه وخذوه أطردهم عندي يا عبد الله قال وأنطلب معه. فهذا شيء من حال السلف في هذه المسألة يجب أن يدع الله أصحاب الشهرة به والذين يحاولون الطيب الطيب والذين يلبسون ثياب الشهرة ينبغي عليهم أن يعلموا ما يصاحب ثياب الشهرة يوم القيامة من العذاب المكان. قال النبي عليه الصلاة والسلام من لبس ثياب الشهرة ألبسه الله يوم القيامة ثيابا مثله ثم يذهب فيه النار. رواه أبو داود وماجه وأهله حسن. حذر السلف من الابتعاد عن الشهرة ولا بد من سماع الفاحشة. عن ابن الخيرين سمع طلال بن عمير وعبيد وقلت له أوصني قال خصال يصعك الله بهن إن استطعت أن تعرف ولا تعرف فافعل وإن استطعت أن تسمع ولا تكلم فافعل وإن استطعت أن تجلس ولا يجلس إليه فافعل وفي رواية إن استطعت أن تعرف أن تعرف أن تعرف أن تعرف ولا تعرف وتسأل ولا تسأل وتمشي ولا يمشي إليه فافعل. ما أحب الله عبد إلا أحب أن لا يشعر بحرمه يعني يكتم أمره عن الله. وعلينا أن ينعم بالتواضع إن الله مع المتواضعين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الحسن ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك فإذا تواضع قيل للملك دفع حكمته وإذا تكبر قيل للملك دع حكمته فإذا تواضعت الله يرفع قدرك وإذا تكبرت الله يذلك بينك. ولا بد ان يكون عندنا من يبلغنا النصيحه من المخلصين. عمر بن عبد العزيز قال لمن معه لغلام الثالث ان المبالغ قد جعل العين على العين واني جعلتك عيني على العين ما ترى علي عين عين لو جعلت عين وينبغي ان ننظر في مرسول انفسهم وان نجالس المتواضعين والعلماء الصالحين لان الانسان يعرف قدره عند ذلك وان نحاسب انفسنا بالكلمات والحركه وإذا عُذِبنا في شيء لا ننفع أنفسنا شهمة وإنما يسأل الله السلام. وينبغي علينا أن نمنع المعلاقين الذين يمدحون في وجوهنا ويستكبرون ولا نقرب نفسهم. وينبغي أن نربي الناس على هذا المفهوم وأن نضع الشخص المناسب في المكان المناسب. ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام أن يرزقنا الإخلاص. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك ولا تجعل لأحد من الناس فيه نصيبا يا رب العالمين. اللهم اغفر عذورنا واغفر ذلاتنا. اللهم انا نستغفرك بما لا نعلم من الشرك ونعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.